الرابعة مساء، هنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم في هذا الموجز للأنباء، نبدأه بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن نافذة طهران بشأن الاتفاق النووي تبقى مفتوحة ولكن ليس للأبد. اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في جنين بالضفة المحتلة. مقتل وجرح عدد من عناصر قوات قسد خلال اشتباكات بينهم في القامشلي شمال شرق سوريا. على التفاصيل مستمعينا الأفاضل، قال وزير الخارجية الإيرانية الدكتور حسين أمير عبد اللهيان في إشارة إلى لقائه مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مؤخرا في الأردن أن إيران تبقي النافذة مفتوحة للاتفاق ولكن ليس للأبد. وقال الوزير أمير عبد اللهيان في تغريدة له على تويتر أنه خلال اللقاء مع السيد بوريل كنا متفقين حول اتخاذ الخطوات النهائية من أجل الاتفاق. وكان منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي قد شدد على عدم وجود بديل للاتفاق النووي مع إيران إذا ما تعلق الأمر بالحد من الانتشار النووي. أعلن قائد قوات حرس الحدود الإيراني ضبط 2500 قطعة سلاح وعشرات الآلاف من الذخائر الحربية من المهربين على حدود البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقال العميد أحمد علي جودرزي لدى تفقده المخافر الحدودية في دهلران بمحافظة إيلان غربي البلاد أن قوات حرس الحدود تمكنت من اعتقال 20 مهربا في منطقة دهلران الحدودية لوحدها، مشيرا إلى التعاون المتبادل مع قوات حرس الحدود العراقية لضبط الحدود المشتركة. وأوضح العميد جودرزي أنه بعد التشاور مع المسؤولين العراقيين نشر الجانب العراقي لواءين من الجيش وقوات من حرس الحدود على المناطق الحدودية مع إيران لضبط الأمن فيها. اندلعت اشتباكات عنيفة فجر اليوم بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم ومدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات معززة من الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أطراف مدينة جنين وتوجهت إلى المخيم، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة مع مقاومين سمعت خلالها أصوات رشقات كثيفة من الرصاص. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام تابعة للكيان الصهيوني بهجوم بإطلاق نار ألحق أضرارا في إحدى المستوطنات في شاكير شمالي الضفة الغربية. وكان شاب فلسطيني من مدينة كفر قاسم في الأراضي المحتلة عام 48 قد استشهد أمس بعدما نفذ عملية إطلاق نار ودهس أدت إلى إصابة ضابطين في شرطة الاحتلال. أفادت الأنباء الواردة بمقتل وإصابة عدد من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية خلال اشتباكات مسلحة اندلعت فيما بينهم بمدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة شمالي شرق سوريا. وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات المسلحة استمرت لعدة ساعات وامتدت إلى حي الوسطى في القامشلي، حيث انتشرت حالة من الذعر بين الأهالي. من جهة أخرى قصف الجيش التركي بقذائف المدفعية قرى شيوخ فوقاني وزورمغار وقرموغ وجيشان في ريفي عين العرب الشرقي والغربي بريف حلب شمال سوريا. كما قصفت القوات التركية قريتي خالدية وحويجة في ريف ناحية عين عيسى الشرقي بريف الرقة بقذائف الهاون حسب ما أكدت مصادر محلية. أعلن جهاز الأمن العراقي اعتقال مسلحين هاجموا حاجزا أمنيا في محافظة كركوك شمالي البلاد وتسببوا بإصابة عدد من عناصره. وهجمت مجموعة مسلحة تستقل درجة نارية الخميس حاجزا أمنيا للشرطة المحلية قرب مجمع دوميز بمحافظة كركوك، ما تسبب بإصابة ضابط وعنصرين من الشرطة. وعلى أثر الهجوم أعلنت قيادة شرطة المحافظة البدء بعمليات بحث وتحر عن المنفذين متوعدة بإلقاء القبض عليهم في أقرب وقت. وحول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
ألقت قوة أمنية في محافظة كركوك القبض على المجموعة الإرهابية التي قامت باستهداف سيطرة للشرطة الاتحادية بعد التوصل لأحد المنفذين وبدلالته تم التعرف على باقي أفراد المجموعة. إلى ذلك شهدت العاصمة بغداد مباحثات عراقية إيطالية جمعت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني مع الرئاسات العراقية الثلاث تناولت التعاون الثنائي وقضايا الاهتمام المشترك. وأشاد رئيس الحكومة محمد الشيع السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده مع ميلوني عقب جلسة مباحثات بينهما بالعلاقات الثنائية المتميزة والدور الإيطالي الإيجابي والداعم للعراق في المحافل الدولية، وتحدث عن خطط واعدة للعراق في مجال الطاقة والنفط والغاز. بدورها تحدثت ميلوني عن حرص بلادها على إقامة أفضل علاقات الشراكة الثنائية مع العراق، مؤكدة أنه لا يمكن أن يزدهر الشرق الأوسط من دون عراق قوي. على صعيد محلي تمكنت فرق الدفاع المدني السبت من إنقاذ 6 أشخاص من عائلة واحدة بعد انهيار منزلهم عليهم في ناحية الشوملي جنوب بابل، فيما غرقت العديد من شوارع العاصمة بغداد وعدد من المدن العراقية أثر موجة مطرية عاصفة أطاحت بالكثير من الأشجار وقطعت العديد من الطرق. وأفادت معلومات الدفاع المدني بأن شخصين لقيا مصرعيهما أثناء انهيار سقف منزلهما في منطقة الرشاد شرقي بغداد. وأعلنت الهندسة العسكرية لهيئة الحشد الشعبي حالة الطوارئ لكافة ملاكاتها وآلياتها للنزول للشوارع ومساعدة البلديات ودوائر المجاري أثر الأمطار الغزيرة للمساهمة بتجفيف الشوارع التي غرقت. وشهدت وديان صحراء محافظة كربلاء اليوم السبت تدفقا للسيول بعد الأمطار الغزيرة التي سقطت خلال 24 ساعة الماضية. لمراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
من العراق إلى تركيا، حيث أعلن وزير الداخلية انطلاق مرحلة جديدة من سلسلة عمليات أريان حصار الأمنية والتي تشمل مواقع في 4 ولايات تركية جنوب شرقي البلاد وتستهدف حزب العمال الكردستاني. وذكر سليمان صويلو أن 100 من عناصر الدرك والشرطة والقوات الأمنية تشارك في هذه العمليات، وأكد أنه تم تجفيف المنابع التي تمول التنظيم خلال مراحل سابقة عبر مصادرة المخدرات وأن العمليات ستستمر حتى محوه كاملا. يذكر أن وزارة الداخلية التركية دشنت سلسلة عمليات أريان حصار الأمنية في يناير كانون الثاني 2021 لمحاربة حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية. أكد الرئيس التونسي ضرورة تطهير تونس ممن عبثوا بمقدراتها وأجرموا في حقها، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل. ولدى استقباله وزيرة العدل قال قيس سعيد إنه من غير المقبول أن تظل قضايا منشورة لمدة سنوات دون البت فيها. يأتي ذلك فيما تمر البلاد بأزمة سياسية عميقة منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 من تموز يوليو 2021، حين قال رئيس الحكومة وعلق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه رئيس حزب النهضة المعارض راشد الغنوشي قبل أن يحله. أكد البرلمان الليبي رفضه إعلان مصر ترسيم الحدود البحرية من جانب واحد ودون أي مشاورات. وعربت لجنتا الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الليبي في بيان مشترك عن استغرابهما لهذه الخطوة المصرية، وطالبتا القاهرة بالتراجع عن القرار فورا. واعتبر البيان أن هذا القرار يسيء للعلاقات التاريخية بين البلدين ويعتبر انتهاكا للسيادة الليبية وتعديا صريحا على حدود ليبيا البحرية في وقت تمر فيه الأخيرة بظروف سياسية صعبة. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر الثلاثاء الماضي قرارا بتجديد الحدود البحرية الغربية لمصر من جانب واحد. انتهاء النشرة مستمعين مستمعاتنا، وهذا تذكير بالعناوين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 4:45. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج المباشر معكم على الهواء عند 5:10، وعند 5:16 يرفع أذان المغرب على مسامعكم، ومن ثم لنا عودة لبرنامج معكم على الهواء. عند 6 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 1/4 ساعة، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى استفتاءات. من هذه الثقلين تستمعون إليها عند 6:45، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 7 تماما ولمدة 10 دقائق. إعادة لبرنامج دنيا الشباب تستمعون إليها عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة، وعند 8 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا، نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف وغيرها. أحبتنا الحلوين، أنعم الله علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى.
نعم يا أصدقاء، وإحدى هذه النعم وجود جدتنا في حياتنا،
لذلك تعالوا اليوم نشكر الله على هذه النعمة، فهي نبع من حنان يساوي حنان الأم وأحيانا يكون أكثر.
وأما يا أصدقائنا، من رحلت جدته عن هذه الدنيا هي فرصة ليرفع يديه الصغيرتين بالدعاء لله عز وجل بأن يرحمها ويسكنها الجنة ويقرأ لها الفاتحة.
أعزائنا وأحبتنا، لابد أنكم تفرحون للقصة التي تسمعونها من أهلكم قبل النوم. ولكن قصة الجدة لا يساويها شيء.
الله الله، نعم يا حنان، أكيد هذا نعم. أكيد هذا الشيء موجود، فهي أجمل لأنها تحكي بمحبة أكبر يا أصدقاء.
نعم والجدة يا جنان ويا أصدقائنا ليست فقط تقرأ الحكايات والقصص لنا، بل لها دور عظيم في حياتنا أيضا.
نعم يا أصدقائنا، اليوم سنتعرف على دور جداتنا في الحياة أكثر وأكثر إن شاء الله.
تابعونا وشاركونا أيضا.
أحبتنا، قصة اليوم التي تعودنا أن نبدأها معكم ستكون قصة جميلة وممتعة،
وإن شاء الله سوف تعجبكم وتنال رضاكم
إن شاء الله يا رب. أحبتنا، قصتنا باختصار تخص موضوعا مهما ومشوقا جدا. برأيك يا حنان، هل عرف الأصدقاء ما هو موضوع قصتنا لهذا اليوم؟
أنا عرفت ذلك يا جنان، ولكن لا أدري هل أصدقاؤنا عرفوا ذلك؟
أكيد عرفوا، أكيد مع المقدمة التي تحدثنا عنها. تحدثنا عن ماذا؟ عن أي موضوع؟
عن موضوع الأجداد والجدات.
نعم يا أصدقاء، لذلك نقصد طبعا بهذا الموضوع الخبرات التي يمتلكها أجدادنا وجداتنا.
فأجدادنا وجداتنا يمتلكون تجارب عديدة وكثيرة في الحياة وخبرات طويلة طويلة جدا جدا جدا.
نعم يا أصدقائنا، إذن يجب علينا أن نتعلم منهما ونستفيد منهما إن شاء الله.
إذن هيا بنا يا أصدقاء نستمع إلى قصة اليوم.
كان يا مكان يا أصدقاء، كان هناك أب شديد عصبي كثيرا، لا يقبل بالنصيحة ولا يقبل أن ينتقده أحد. كان يعيش مع أمه العجوز وابنه عيسى وابنته مريم. ذات يوم غضب الأب غضبا شديدا وقرر أن يضع أمه العجوز في دار العجزة، لأن وضعه المادي كان ضعيفا وكان غير قادر على دفع مصاريف أمه المريضة.
هل تعرفون يا أصدقائنا ما هو دار العجزة؟ إنه دار يشبه دار الأيتام، يعيش فيه القاصرون عن العمل والقاصرون عن توفير لقمة العيش لهم. يعني باختصار أصدقائنا الحلوين، في دار العجزة يعيش العاطلون عن العمل وكبار السن. تعالوا معنا لنرى ما جرى لهذه الجدة.
نعم سوف أضعك في دار العجزة.
لا يا ماما،
لا تحاولي أن تصرفيني. يا أمه يا أمه، لا أستطيع دفع التكاليف، فالأدوية غالية جدا، ثم إنك مريضة وغير قادرة على مساعدة الأطفال.
ستمر الأزمة
يا حبيبتي. يا أمي، الأفضل أن تذهبي إلى هناك فستتم الرعاية بك جيدا يا أمه.
ستتحسن حالتي يا ولدي.
أرجوك يا بابا، أرجوك يا أبي، لا تعامل جدتي بهذه الطريقة، فأنا أحب أن تبقى هنا معنا في البيت.
دعني يا ولدي، دعني أبقى
يا أبي، أرجوك لا تضع جدتي في دار العجزة، فنحن نحبها نحبها كثيرا.
لا أحد يتدخل، ابتعدوا عني يا أولاد، لقد تعبت يا أولاد.
أرجوك
يا أبي أرجوك،
قلت لكما لا أحد يتكلم.
دعني أبقى بجانب الأولاد.
ابتعدوا عني، ابتعدوا.
أرجوك يا بابا لا تضعها في دار العجزة، نحن نريد أن تبقى معنا.
يا أبي أتوسل إليك، لا
يا أولادي، يا أولادي، أنا أيضا لا أحب أن أضعها في دار العجزة، لكن لا أستطيع، قلت لكما لا أستطيع، لقد قررت وانتهى الأمر.
يا إلهي
ماذا أفعل يا أولاد؟
وفعلا يا أصدقائنا، قرر الأب أن يضع أمه في دار العجزة لأنه كان فقيرا ولم يستطع دفع تكاليف أمه وأولاده، وفي اليوم التالي يا أصدقائنا أخذ أمه إلى دار العجزة وعاد لوحده إلى البيت.
هل وضعت جدتي في دار العجزة يا أبي؟
أين جدتي؟
أين جدتي؟ وضعتها في دار العجزة يا أولاد.
لماذا؟
ولا أريد أن أسمع أي شيء بعد ذلك، مفهوم؟
ولكن يا أبي،
قلت لك لا كلام في الموضوع.
يا أبي أرجوك،
هيا هيا اذهبا إلى غرفكم.
أرجوك يا أبي،
هيا هيا اذهبا، هيا اذهبا بسرعة.
ما بك يا عيسى؟ ماذا بك؟
لا أعرف يا مريم، جسمي يؤلمني.
يا إلهي، ليت جدتي كانت هنا، كانت تساعدني. الآن ماذا أفعل؟
هيا بسرعة يا مريم، هيا بسرعة يا مريم.
حسنا حسنا، يجب أن أقول لأبي انتظر قليلا، لا تتحرك، سوف أعود بسرعة. أبي يا أبي يا أبي، أين أنت يا أبي؟
ماذا تريدين يا مريم؟
يا أبي انهض انهض أرجوك.
ماذا حدث يا مريم؟ ماذا بك؟
تعال تعال إلى هنا، تعال بسرعة، فأخي عيسى مريض. تعال بسرعة، فأخي عيسى مريض.
عيسى مريض؟
نعم.
هل تعرفين كم الساعة الآن يا مريم؟
لا أعرف يا أبي، ولكن عيسى مريض فجسمه يؤلمه ويئن من الألم.
الساعة الآن الثالثة صباحا يا مريم.
أرجوك يا أبي، أرجوك تعال معي بسرعة.
حاضر حاضر، سوف آتي معك، ولكن ماذا يمكنني أن أفعل والساعة الآن الثالثة صباحا؟
لا أعرف يا أبي، لا أعرف، ولكن عيسى يتألم.
حسنا قل لي قل لي ماذا بك يا بني، بماذا تشعر؟
لا أعرف يا أبي، لا أعرف.
إنه يئن من الألم.
أرجوك يا أبي خذني إلى الطبيب، جسمي يؤلمني.
هيا هيا بسرعة يا أبي، هيا أرجوك.
يا بنيتي الوقت الآن منتصف الليل، يجب أن تصبر يا عيسى حتى يطلع الفجر.
الفجر؟ ولكنه مريض لا يتحمل.
أنا متعب وأريد أن أنام، قلت عند الفجر سوف أخذه إلى الطبيب.
يا إلهي، ليت جدتي كانت هنا. إنها تعرف التداوي بالأعشاب. يا إلهي.
وهكذا يا أصدقائنا اضطر عيسى أن يصبر حتى يطلع الفجر. بعد ذلك أخذه أبوه إلى الطبيب، ولما فحصه الطبيب تبين أنه قد تعرض إلى برد شديد في جسده. بعد يومين أو ثلاثة أيام تحسنت حاله وعاد نشاطه إليه. وذات مرة يا أصدقاء، وبعد أن دخلت مريم إلى البيت، وجدت فجأة أباها هو الآخر ملقا على السرير لا يعرف ماذا يفعل. سألته وقالت له:
ها يا أبي، ماذا بك؟ ماذا أصابك يا أبي؟
لا أعرف يا مريم يا بنيتي، أشعر بوجع شديد في جسدي، لا أقوى على النهوض، لا أقوى على الكلام. أيضا أشعر بتعب شديد.
حقا ما تقوله يا أبي؟
أرجوك أرجوك استدعي لي الطبيب يا مريم.
يا إلهي،
اتصلي به فوراً.
كانت جدتي هنا.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليك السلام يا بني.
كيف حالك يا أبي؟
مثل ما ترى يا عيسى، ملقا على السرير، لا أستطيع أن أتحرك ولا أستطيع أن أتكلم بسهولة.
يا الله،
أريد أن أنام، اتركوني وشاني.
يا إلهي،
اتركوني وشاني.
ماذا يا مريم؟
ماذا نفعل الآن؟ ها؟ لقد نام من شدة الألم والضعف.
لا أعرف يا مريم.
يا إلهي، ليت جدتي كانت معنا.
أمه يا أمه،
لا أعرف يا مريم ماذا نفعل.
يا عيسى
اتصل بسرعة.
ماذا يقول؟
انظر يا عيسى، إنه يهدي.
هيا يا مريم،
ماذا حدث؟
أصدقائنا، لم تكن مريم ولا عيسى يعرفان ماذا يفعلان لأبيهما، فالاثنان كانا صغيرين، يعني صغيرين ليست لهما خبرة ولا تجارب في الحياة، لا يعرفان كيف يتصرفان، والأب كان غير قادر على الحركة.
يا إلهي، ماذا نفعل؟ سوف أذهب إلى جيراننا أبي سعد. ها، ماذا تقول يا عيسى؟
طيب،
لكي أطلب منه أن يساعدنا.
فكرة جيدة يا مريم، هيا اذهبي.
إذن تعال معي، هيا بسرعة.
هيا لنذهب، هيا.
وفعلا يا أصدقائنا الحلوين، عندما ذهب عيسى مع أخته مريم إلى بيت الجيران أبي سعد، طرق الباب، ففتحت امرأة عجوز الباب، سألتها مريم وقالت لها:
السلام عليك يا جدة سعد.
وعليكم السلام يا أولاد.
يا جدتنا، أرجوك. نعم. أبونا مريض ولا نعرف كيف نتصرف.
ماذا؟
أرجوك ساعدينا.
أرجوك أن تساعدينا.
حسنا يا أولاد، سوف أتي معكم. هيا بسرعة.
هيا يا جدتنا، هيا.
نعم يا أصدقائنا، وبعد أن شاهدت المرأة العجوز حال مريم وعيسى بهذا السوء وهما يبكيان وقلقان من أجل أبيهما، قررت أن تذهب معهما بسرعة. ولما وصلت إلى البيت وشاهدت الأب، عرفت على الفور ماذا أصابه، فقررت أن تعطيه بعض الأعشاب الطبية الموجودة في البيت.
نعم يا عزانا، وطلبت أيضا من عيسى ومريم أن يواظبا على إعطاء الأب جرعة واحدة كل 6 ساعات، وفعلا وبعد 3 جرعات من الدواء الذي حضرته الجدة العجوز، بدأ حال الأب يتحسن عند الصباح شيئا فشيئا.
الحمد لله يا أولاد، أشعر بتحسن شديد اليوم.
صحيح يا أبي.
نعم، أشعر بتحسن شديد
أبي.
نعم،
لقد ذهبت إلى بيت أبي سعد لكي يأتي ويساعدنا، لكنه لم يكن موجودا.
إذن من أتى معكما؟
جاءت معنا أمه، المرأة العجوز.
صحيح.
نعم
يا أبي، بمجرد أنها دخلت معنا إلى الغرفة ثم وجدتك نائما ترتجف من البرد، فعرفت ماذا بك، ذهبت معي إلى المطبخ فطلبت مني أن أدلها على مكان الأدوية والأعشاب الطبية التي توجد عندنا.
وأعدت من تلك الأعشاب دواء لك يا والدي، وطلبت منا أن نعطيك منه جرعة واحدة كل 6 ساعات.
صحيح.
نعم.
أنا لا أصدق ماذا أسمع. هل حقا ما تقولان؟
نعم يا بابا.
ولكن يا أبي، جدتي أيضا كانت تعرف هذه الأشياء والتداوي بالأعشاب.
ماذا؟
نعم يا بابا.
نعم.
جدتي كانت تنفعنا كثيرا في مثل هذه الحالات، كانت تعرف أشياء كثيرة وكانت تساعدنا دائما.
نعم يا أبي،
حقا ما تقولان؟
نعم
هذا صحيح، جدتي كانت دائما تعالجنا، كانت دائما تشرح لنا دروس الدين وتشرح لنا الآيات القرآنية.
نعم.
كانت تحدثنا دائما عن قصص دينية كثيرة.
أرجوك يا أبي أن تعيدها إلينا. أرجوك يا بابا.
حسنا يا أبي.
متى ما تحسنت جيدا سأذهب وأعيدها إلى البيت.
شكرا
يا بابا.
شكرا.
نعم فعلا إنها مفيدة.
وفعلا يا أصدقائنا، بعد أن سمع الأب كلام عيسى ومريم تأكد أنه كان على خطأ، وأن الجدة أمه مع أنها كانت مريضة وغير قادرة على العمل، لكنها كانت تنتبه للأطفال ولها فائدة في البيت، ولذلك قرر أن يعيدها.
نعم يا أحبائنا، إن كبار السن يا أصدقاء والجدات لهم خبرات كبيرة في الحياة يمكن لنا أن نستفيد منها في حياتنا يا أصدقاء. أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا أغلى النسب، أمي يرعاك ربي، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا أغلى النسب، أمي يرعاك ربي. أنت يا حصني يحمينا من هول الأخطار يقينا، أنت يا حصني يحمينا من هول الأخطار يقينا، أنت يا أمي، أنت يا حصني يحمينا من هول الأخطار يقينا، أنت يا حصني يحمينا من هول الأخطار يقينا. أمك قد كررها ثلاثا، أمك قد كررها ثلاثا، صلى الله عليه نبي. أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا أغلى النسب، أمي يرعاك ربي. منك نهلا كل الخير، فيك رأينا ما نصب، منك نهلا كل الخير، فيك رأينا ما نصب. أنت يا أمي، منك نهلا كل الخير، فيك رأينا ما نصب، منك نهلا كل الخير، فيك رأينا ما نصب. أنت لنا ظل ظليل، أنت لنا ظل ظليل، تنعشنا كنسيم الفجر. أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي.
أيها الأصدقاء، لابد أنكم لاحظتم أن والدكم أو والدتكم عندما يقعون في مشكلة ما، أو حتى عندما يمرض أحدكم بزكام أو غيره، يسارعون بالاتصال بالجدة. صحيح، قد لا تكون الجدة طبيبة أو محامية، ولكن
يا أصدقاء، في جعبتها تجارب سنين طويلة قضتها في التعلم والتجربة، وعند أي مشكلة نتعرض لها نرى الحل والمشورة لديها.
لذلك علينا ألا نتردد في ذلك، لأنها تجيب بما فيه صالحنا، وإذا حدث وكان الأمر صعبا تساعدنا في التفكير لإيجاد الحل المناسب.
نعم يا أصدقاء، فهي تحب أن ترى البسمة فقط مرسومة على وجوهنا، وأن نكون بصحة جيدة، ولا
يضايقنا شيء أو يشغل بالنا،
فلا يقول أحد إن الجدة لا تستطيع حل مشاكل هذا الزمن.
فحكمتها في الحياة تصلح لزمانها وزماننا أيضا، لأن فيها رضا الله ورسوله. أما الآن نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة
من مشاركاتكم الصوتية. أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا، وهي مشاركاتكم الصوتية.
أنا أقوم بزيارة جدتي في أيام العطل وأحبها كثيرا، خصوصا أحب الحكايات والقصص التي تحكيها لي، وأيضا الطعام الذي تطبخها يعني لذيذ جدا، ودائما أستفيد من تجاربها، وكلام الجدة يعني ليس قديمة، وأستفيد من تجاربها وأحترمها كثيرا، وأيضا أساعدها في أمورها وأذهب معها إلى السوق وأساعدها كثيرا. شكرا لكم، مها الشمري من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
أنتم أيها الأعزاء عليكم أن تهتموا بالجدة وتساعدوها إذا احتاجت إلى مساعدة بحمل الأغراض من مكان لمكان،
ولا تضايقوها بالأسئلة الكثيرة، فهي بحاجة للاستراحة خلال النهار والنوم باكرا.
وانتبهوا لكلامكم معها يا أصدقائي، تذكروا دائما قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا.
وإذا حدث وسألتكم جدتكم عن بعض الأمور الحديثة مثل الهاتف أو الكمبيوتر، يجب عليكم ألا تضحكوا أبداً، بل عليكم أن تحترموا سنها وتحاولوا توضيح الأمر.
نعم يا أصدقائنا، وتذكروا أنه في زمانها لم تكن هذه الأشياء موجودة، وأنكم عندما تقعون بمشكلة ما لا يستطيع الكمبيوتر أو الهاتف حلها، بل تجارب الجدة وخبرتها هي التي تساعدكم.
بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة طرائف، أليس كذلك؟
شخص مريض فذهب للطبيب، قال له الطبيب: بحاجة لغسيل معدة، فقام المريض ببلع صابونة.
شيء يلمع في السماء، هل تعرفون ما هو؟ ذبابة تضع جيلا لشعرها.
قال الأول: لماذا رقبة الزرافة طويلة كثيرا؟ فأجاب الثاني: لأن رأسها بعيد.
في شخص جاءه مولود لم يسمه على أمل أن تنزل أحرف جديدة.
أحبتنا أيها الأصدقاء، أجمل الأدعية التي تقال من القلب نسمعها من الجدة ومن أهلنا، لذلك احرصوا على أن تكونوا أولادا صالحين كما نعرفكم دائما.
وعندما تستفيدون من نصائحها، ونعني طبعا نصائح الجدة في أي مشكلة، لا تنسوا أن تدعوا لها أن يجزيها الله خيرا وأن يطيل عمرها إن شاء الله. لماذا يا حنان؟
حتى تتعلموا أكثر من خبرتها، وستجدون البركة والتوفيق في حياتكم
إن شاء الله.
والآن وصلنا إلى فقرة أخرى.
أنا أقول وهي فقرة هل تعلم؟
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنتعلم أكثر وأكثر وأكثر في فقرة هل تعلم؟
هيا بنا.
هل تعلمون يا أصدقاء أن الرئة اليسرى أصغر من اليمنى، ويعود ذلك لإعطاء القلب بعض المساحة؟ فجهة القلب هي في يسار جسمنا.
تعلمون يا أصدقائنا أن النبي يونس عليه السلام كان يلقب بذي النون؟
هل تعلمون يا أحبائنا أنه توجد نباتات لاحمة فهي تتغذى على الحشرات التي تحط عليها لأخذ الرحيق فتمسك بها؟
بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج، وهي حكايات. حكاية البرنامج حكاية.
أحبائي أصدقائي، في يوم من الأيام سأل محمد أمه وقال: سوف أسألك يا أمي سؤالا عن شيء وأرجو ألا تغضبي. قالت الأم: تفضل يا بني، لك ما شئت في حدود الأدب. قال أحمد: سؤالي هو لماذا تحب الأم أبناءها؟ دمعت عينا الأم وقالت: هذا الحب يا بني يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلب الوالدين كليهما، وخاصة الأم، فقد تكون طفلها في بطنها جنينا وشعرت بدقات قلبه وحركته، وقد تكون جسده أيضا من جسدها، ثم أرضعته وشاهدت نموه المبكر منذ بدأ يفتح عينيه للحياة، ثم تابعت ابتسامته الأولى وأولى خطواته المتعثرة على الأرض، وهي أول من سمع صوته بنغمة ثم بحروف غير مفهومة، حتى صار يتكلم ويقول ماما، ثم بدأ يتعلم.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، هنا توقفت الأم عن الكلام ورفعت عينيها إلى وجه أحمد، فإذا عيناه مغرورقتان بالدموع، فضمته إلى صدرها وقالت: أنت ابني، ثمرة فؤادي. فقال أحمد: إن فضلك كبير جدا علي يا أمي. قالت الأم: إن الآباء والأمهات لا يريدون من أبنائهم إلا الطاعة والبر، ثم الدعاء لهم بعد الممات. قال أحمد: هذا حق على الأبناء أن يقدموا البر لمن أحسن إليهم، ولولاهم لما كانت لهم حياة أصلا.
هنا ضحكت الأم وقالت: سأحكي لك قصة جميلة يا أحمد، ستتعلم منها الكثير. فابتسم أحمد ونادى على أخته سماح، ولما حضرت قال: هيا يا أختي الحبيبة، سنسمع أجمل حكاية من أجمل أم على وجه الأرض.
أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. إنسان بعمر 250 سنة. نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل السابع من هذا الكتاب تناول سماحته الحراك الشيعي بعد حادثة كربلاء، لينتقل بعد مقدمة مفصلة إلى واقعة الحرة سنة 63 للهجرة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
واقعة الحرة. لقد جرت هذه الواقعة سنة 63 للهجرة، وتفصيلها باختصار أنه في سنة 62 للهجرة ولي أحد شباب بني أمية قليلي الخبرة على المدينة، ففكر ومن أجل استمالة قلوب الشيعة في المدينة أن يدعو بعضهم إلى ملاقاة يزيد، فدعا بعض أشراف المسلمين والصحابة ووجهاء المدينة الذين كانوا في معظمهم من محبي الإمام السجاد عليه السلام إلى الشام للقاء يزيد والاستئناس به وللحد من الخلافات، فذهبوا إلى الشام والتقوا به ومكثوا عدة أيام، وأعطاهم يزيد مبالغ كبيرة من المال بمقدار 50,000 درهم أو 200,000 درهم. ثم رجعوا إلى المدينة. عندما عادوا إلى المدينة ولأنهم رأوا الفجائع في بلاط يزيد، بدأوا بانتقاده والتهجم عليه، وانقلبت القضية، فبدلا من مدحه والثناء عليه بدأوا بالتشهير به، وقالوا للناس: كيف يمكن أن يكون يزيد خليفة وهو شارب للخمر ويلاعب الكلاب والقردة ويمارس أنواع الفسق والفجور؟ إننا نخلعه عن الخلافة. وكان على رأس هؤلاء عبد الله بن حنظلة، وحنظلة هو الشاب الذي قبل أن يطلع فجر ليلة عرسه التحق بجيش رسول الله واستشهد في غزوة أحد وغسلته الملائكة، ولهذا عرف بحنظلة غسيل الملائكة. كان على رأس هؤلاء عبد الله بن حنظلة الذي دعا الناس إلى القيام على يزيد وخلعه. فأدت هذه الحركة إلى أن يأمر يزيد أحد القادة الكهول والمخضرمين لبني أمية ويدعى مسلم بن عقبة بالإسراع إلى المدينة وإخماد الثورة فيها. فقدم مسلم وحاصرها عدة أيام، ثم دخلها وارتكب فيها أبشع وأفجع الجرائم التي لم يحدث مثلها في تاريخ الإسلام، وقد عرف بعد هذه الحادثة المفجعة باسم مسرف بن عقبة. مجريات وتفاصيل هذه الحادثة كثيرة ولا يمكن أن أشرح كل الأحداث فيها، ولكن يكفي أنها أصبحت أكبر وسيلة لإرعاب محبي وأتباع أهل البيت، خاصة في المدينة التي هرب منها من هرب وقتل آخرون. بعضهم من أصحاب أهل البيت الخيرين كعبد الله بن حنظلة. لقد وصل هذا الخبر إلى كافة أقطار العالم، وعلم أن النظام الحاكم سوف يقف بقوة أمام أي حركة من هذا القبيل، ولن يسمح بأي نحو من التحركات. المختار ومصعب وحركة التوابين. الحادثة الأخرى التي أدت إلى إضعاف الشيعة هي حادثة شهادة المختار في الكوفة وتسلط عبد الملك بن مروان على كامل العالم الإسلامي. فبعد موت يزيد تبعه خلفاء، أحدهم معاوية بن يزيد الذي لم يحكم لأكثر من 3 أشهر، ثم مروان بن الحكم الذي حكم لمدة 2 أو أقل، ثم وصل الأمر إلى عبد الملك الذي كان أكثر خلفاء بني أمية حنكة كما جاء بشأنه. كان عبد الملك أشدهم شكيمة وأمضاهم عزيمة، فاستطاع عبد الملك أن يقبض على زمام أمور العالم الإسلامي بيده، وأن يوجد نظاما إرهابيا وقمعيا، وكان إمساكه بزمام الأمور متوقفا على القضاء على خصومه. فالمختار الشيعي قد صفي قبل مجيئه على يد مصعب بن الزبير، ولكن عبد الملك أراد أن يضع نهاية لاستمرار حركة المختار وغيره والحركات الشيعية الأخرى، وبالفعل قام بذلك حتى عانى الشيعة في العراق وخاصة الكوفة التي كانت في ذلك الوقت أهم مراكزهم أشد معاناة. إن كانت حركة التوابين التي حدثت في عام 64 أو 65 للهجرة، حيث على الظاهر كانت شهادتهم عام 65، قد أوجدت جوا جديدا في أجواء العراق المكبوتة، لكن استشهادهم جميعا عن بكرة أبيهم أعاد جو الرعب والقمع إلى الكوفة والعراق. وبعد أن توفي أعداء الجهاز الأموي أي المختار ومصعب بن الزبير، ولم يكن عبد الله بن الزبير في مكة قادرا على أن يتحمل المختار التابع لأهل البيت عليهم السلام، فقتله بيد مصعب، وتجدد هذا الرعب والخوف أكثر وضعفت الآمال، حتى جاء في نهاية المطاف عبد الملك على رأس السلطة. ولم تمر مدة قصيرة حتى صار كل العالم الإسلامي تحت سلطة بني أمية المنحوسة بكل اقتدارهم، وتمكن عبد الملك من أن يحكم طيلة 20 سنة بكل اقتدار. وفي كل الأحوال فقد بدأت هذه الأحداث من واقعة عاشوراء، وكان لها تبعات من قبيل واقعة الحرة وقمع حركة التوابين في العراق. يذكر الإمام الخامنئي في الهامش، في هامش الكتاب، شيئا عن حركة التوابين. يقول: كانت حركة التوابين أول ردة فعل على عاشوراء، وقد جرت بالكوفة. فبعد استشهاد الإمام الحسين بدأ بعض الشيعة يتلاومون فيما بينهم ويتعاتبون لأنهم لم يستجيبوا لدعوة الإمام ويسرعوا إلى نصرته. وفي ليلة الجمعة في 25 من ربيع الثاني لسنة 65 للهجرة جاءوا إلى مرقد الإمام الحسين المطهر وبكوا وضجوا بحيث لم يرى حتى يومنا هذا مثل ذلك اليوم، ثم ودعوا القبر واتجهوا إلى الشام للقتال، والتحموا بالجيش الأموي حتى قتلوا عن بكرة أبيهم. هذا ما جاء في هامش الكتاب. نعود إلى نص الكتاب. يستمر الإمام الخامنئي بقوله: وكان لواقعة عاشوراء تبعات من قبيل واقعة الحرة وقمع حركة التوابين في العراق، وشهادة المختار، وشهادة إبراهيم بن الأشتر النخعي وآخرين من وجهاء الشيعة، حيث إنه بعد شهادتهم تم قمع حركات التحرر سواء في المدينة أم في الكوفة، اللتين كانتا المركز الأساس للتشيع، وأصيب التشيع في العالم الإسلامي بحالة من القمع الشديد، وغاص أتباع الأئمة في منتهى الغربة والوحدة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.